السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابي في الله، بقي أيام قليلة جدا عن رمضان، 12 يوم عن رمضان، فكيف حال قلوبنا مع الله عز وجل؟ من حوالي 12 سنة تقريبا، لا أنسى أبدا هذا الحدث، أخ من أفاضل الإخوة توفي يوم 30 شعبان، سبحانك ربي، يوم 30 شعبان بالضبط، وهو من الأفاضل اللي بيخدموا دين ربنا خدمات عظيمة جدا، وليس بالضرورة أن يكون مشهورا، يموت يوم 30 شعبان، يعني لم يدرك من رمضان ولا لحظة. فأنا في بداية لقائي ده أضرع إلى الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين بمغفرتك يا رب العالمين، وبلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا. حبيبي في الله، رمضان على الأبواب، كيف حال قلوبنا مع الله عز وجل؟ دي مسألة مهمة. هل قلبك الآن مستعد أنك تدخل بيه رمضان؟ مستعد أنك تدخل بحال قلبك ده رمضان؟ تقدر دلوقتي تقوم تصلي لله عز وجل وأنت مستمتع بعبادة ربنا في صلاة التراويح، ولا هتقف وأنت متضايق وزهقان ومنتظر اللحظة التي ينتهي فيها الإمام من الصلاة بأكملها، ولا أصلا ممكن تكسل لأنك بتقول أنا مرهق مش هقدر؟ كيف حال قلوبنا مع الله عز وجل؟ طب تقول لي، طب إيه علاقة القلب ده بده عمل بدني؟ أنا بقول لحضرتك، لما بتكون منفعل بقلبك بعمل أو بحدث بتنسى الدنيا كلها وتنسى الآلام وتنسى الإرهاق. حبيبي في الله، الفتن كثيرة تعرض علينا ونحن نحتاج إلى أن ننقي قلوبنا. حديث ذكرته لحضراتكم في حلقة سابقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن، الفتن دي هي كل نظرة وكل كلمة لا ترضي الله عز وجل، وكل كلمة تسمعها وكل شيء تسمعه لا يرضي ربك تبارك وتعالى. ويبقى الفتن دي بتعرض أصلا أو بتباشر أساسا بماذا؟ بالجوارح. العين هي التي تنظر إلى الحرام، واليد هي التي تضرب وتبطش وتتناول الرشوة، والأذن هي التي تستمع إلى الحرام، واللسان هو الذي ينطق بالحرام، والرجل هي التي تخطو إلى الحرام. يبقى الذي يباشر المعاصي هو الجوارح. وبرغم ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على، لم يقل على الجوارح، بل قال على القلوب، كعرض الحصير عودا عودا. لماذا قال النبي على القلوب؟ لأن المتضرر الأساسي هو القلب. لم نسمع عن إنسان كف بصره لأنه يعصي الله تبارك وتعالى، ولم نسمع عن إنسان شلت يده لأنه تناول بها رشوة، ولم نسمع عن إنسان أخرس لسانه لأنه نطق بالغيبة والسب والشتم، إلى آخر كل هذه الأشياء والأمثلة. إذن المتضرر الأساسي هو القلب، صفحة القلب، صفحة القلب اللي هي على الفطرة بيضاء، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نقطة سوداء تنقط على القلب، صفحة القلب، لا مش تنقط على صفحة القلب، ده بيتشربها القلب، مش حاجة على السطح ممكن تتمسح بأستيكة بسهولة، لا ده بيتشربها. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، دلالة على إن لما العبد بيتلبس بالمعصية بيتضرر القلب تضرر بالغ. القلب مش بيمس السم، سم المعصية، لا ده بيتشرب القلب سم المعصية. إذا يصعب على الإنسان إزالة هذا الضرر وهذا السم، إذن أحبابي في الله، أسهل الطرق أن الإنسان يتلاشى المعصية ويتلاشى الفتن، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. إذن حبيبي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود كالكوز مجخيا يعني مقلوبا، يكون بداخل الكوز المقلوب إيه؟ ظلام دام السواد قاتم. يبقى ده نفس حال القلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما يعرفش الحق من الباطل. تكلمه عن ربنا لا يستجيب ولا يستمتع ولا يحب أن يسمع. تكلمه عن الآخرة والإيمان بالغيب وتذكره برمضان ما يحبش أصلا رمضان، ورمضان عنده زي كل الشهور قلب أسود وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عارف يعني إيه مثل الصفا؟ الصفا حجر أبيض أملس لا يستقر الغبار عليه، بيمر بالفتن بتمر من حوله ولا يتضرر ولا يتأثر، كأن شيئا لم يحدث، كأن ما فيش أي حاجة. يبقى الدنيا كلها تموج من تحت قدميه ومن حوله وهو لا يتأثر وكأن شيئا لم يحدث. قلب أبيض وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا يتضرر بالفتن ولا يتأثر بالفتن. رزقنا الله إياكم داء القلب السليم، اللهم سلم قلوبنا لك يا رب. القلب السليم الذي لا ينجو من عذاب الله عز وجل إلا من أتى الله به. قال ربنا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم سلم قلوبنا لك يا رب. حبيبي في الله، وإحنا دلوقتي على مشارف رمضان، وعيد السؤال تاني: كيف حال قلوبنا مع الله عز وجل؟ حبيبي في الله، القلوب بتطهر بأشياء كثيرة جعلها الله عز وجل لنا، عبادات كثيرة جدا جدا بتطهر القلب وتنقي القلب وتصفي القلب وتجعل القلب منتشي وسعيد. من أعظم هذه الأشياء قيام الليل، من أعظم هذه الأشياء ذكر الله، من أعظم هذه الأشياء الصدقات. الصدقات بتطهر القلب جدا جدا، وتخليك كده لما تمشي في الصدقات، حتى وإن كنت إنسان بياخد الصدقة من الأغنياء يودها للفقراء، قلبك بيزكو، نفسك بتطهر، إيمانك بيعلو. من أعلى هذه الأشياء القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، سماء القلب مع القرآن، رقة القلب مع كتاب الله عز وجل، هذه المعجزة الخالدة القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وهذا هو موضوعنا في تحضير القلب لرمضان، وفي أثناء رمضان كيف يرتقي القلب بالقرآن، كيف يسمو القلب بكتاب الله عز وجل. القرآن الكنز العظيم، الكنز العظيم الذي منحنا إياه ربنا تبارك وتعالى. والله لو أعدنا سنين نشكر ربنا عز وجل على هذه النعمة كتاب ربنا ما وفينا الله عز وجل شكر هذه النعمة، القرآن الكريم. حبيبي في الله، إزاي يسمو الإيمان بالقرآن؟ إزاي يعلى القلب بالقرآن؟ إزاي يصل القلب إلى الله عز وجل بكتابه بالقرآن الكريم؟ ده موضوعنا النهاردة، إيه اللي نعمله مع القرآن عشان نوصل الوصول العالي ده؟ عندنا حبيبي في الله عدة آداب وعدة أخلاق، آداب ظاهرة وباطنة، أداب في السلوك الظاهري وأداب تتعلق بالقلب. من أهم الأعمال الظاهرة حال قارئ القرآن، حال قارئ القرآن، هيئتك. طب هيئتي وأنا بقرأ القرآن مهمة جدا جدا. طب أعمل إيه؟ أولا لما تيجي تقرأ القرآن تتوضى، تقرأ القرآن وإنت على وضوء. طب اشمعنى؟ إحنا معروف الخلاف بين العلماء، وإن كان الراجح الوجوب، وجوب طبعا كلام الأكثرية الاستحباب، الراجح الوجوب، وجوب الوضوء لتلاوة القرآن. تتوضع عشان تقرأ القرآن. خدت بال حضرتك؟ طيب جرب كده، انت تقرأ القرآن من غير وضوء وانت مش متوضي، اقصد وجوب قراءة الوضوء لمس المصحف مش لقراءة القرآن، تقرأ القرآن وانت متوضي وتقرأ القرآن وانت مش متوضي، وشوف الفارق، الفارق كبير جدا جدا. يبقى حضرتك تتوضى. طيب ايه كمان؟ تقرأ القرآن وانت قائم. ليه؟ لانه بيكون اجمع لهمتك ولقلبك، وبتكون قلبك حاضر. وربنا عز وجل قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صحيح احنا عندنا واو العطف دي ما بتفيدش الترتيب، انما برضه استفاد العلماء تقديم القيام على انه افضل. انك لما تذكر ربنا وانت قائم افضل، لما تقرأ القرآن وانت قائم افضل. يبقى قائم. طب ايه كمان؟ في المسجد. يا سلام، قرأت القرآن في المسجد افضل من البيت. برضو ليه؟ لانه برضو اجمع لقلبك. طب وفي المسجد وفي صلاة، وفي صلاة حاجة كمان، وانت حاضر القلب، يعني تكون نايم كويس فايق، مش بتقرأ القرآن وانت نايم على روحك. يبقى نحط 4-5 حاجات، وحضرتك متوضي وتكون قائم وتكون في المسجد، تكون بتصلي، تكون صاحي فايق نايم كويس. احنا مش بنقول دي شروط، انا مش بقول ان دي شروط، انما بقول يا حبيبي في الله دي اعلى الاشياء اللي لما تعملها تكون اكثر استفادة من القرآن لما تقرأه. طب لو واحد قرأ القرآن وهو قاعد، عادي جدا، احيانا يبقى افضل، احيانا بيبقى افضل لما يكون انسان مرهق. واحد يقرأه قائم ما يبقى تعبان، لا وخلاص وانت قاعد. واحد قرأ القرآن مثلا من غير وضوء، ما فيش اي مشكلة. انما احنا بنقول لما بيبقى بوضوء بيبقى يعني همة القلب ونشاط القلب اعلى. واحد قرأ القرآن في غير الصلاة ما فيش اي مشكلة. واحد قرأ القرآن في غير المسجد ما فيش اي مشكلة. انما انا بقول انت عايز تحقق اعلى نسبة استفادة، هي دي في هيئة القارئ. 2، في مقدار القراءة، ادب في مقدار القراءة. مقدار القراءة، نقرأ قد ايه يا ترى؟ نقرأ قد ايه يا ترى؟ القصة المشهورة تجاوب علينا، قصة عبد الله بن عمرو بن العاص. واذا ذكر عبد الله بن عمرو ابن العاص ذكرت الهمة العالية في العبادة والطاعة. شاب بزينة الشباب عبد الله بن عمرو بن العاص، همة سما في العبادة وفي الطاعة وفي القيام وفي الصيام وفي الذكر وفي الانشغال عن الدنيا كلها والانشغال بربنا عز وجل فقط. شاب من الشباب أراد والده أن يزوجه، فزوجه عمرو بن العاص امرأة ذات حسب من قريش. الموضوع باختصار وسأصل إلى الشاهد سريعا إن شاء الله. فلما زوجه جعل عمرو بن العاص يتعاهد كنته، والكنة هي زوجة الابن. فهو بيشوف حال زوجة ابنه، فاكتشف إن كل واحد واخد جنب، يعني فات كم يوم وعبد الله بن عمرو بن العاص يعني بعيد عن زوجته. ايه اللي حصل في ليلة الدخلة يا شباب ويا كل الناس؟ انا مش بقول منها انها سنة الحتة اللي اقولها دي، انما انا بقول شوفوا قد ايه العبد لما بينشغل قلبه بالله سبحانه وتعالى الفايدة دي، بس بغض النظر ان كان الانشغال ده في موضعه ولا مش في موضعه. ايه اللي حصل؟ القصة مشهورة وحضراتكم كلكم عارفينها، انه هو في ليلة الدخلة ترك زوجته، الله اكبر، الليلة كلها قيام، سبحان الله العظيم، الليلة كلها قيام. طيب اصبح صائما، الليلة التالية اخذها كلها قيام، يعني فاتت الليلة الاولى قلنا بيشكر ربنا، شاب وتجاوز بيشكر ربنا يعني، انما الليلة التانية كمان، اليوم اللي بعده صيام، الله ده هياخد حياته كلها كده. فشكاه والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بقى المفاصلة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، الفصال عذرا، الفصال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصيام. يقول له تصوم 3 أيام في الشهر، قعد يفصله لغاية صيام يوم ويوم. طيب بالنسبة بقى للقرآن، في كم تختم القرآن؟ قال في كل ليلة. قال اختمه في شهر. فقال أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله؟ قال اختمه في 7 ليال ولا تزيد. 7 ليالي ولا تزيد. 7 ليالي يعني ايه يا جماعة؟ يعني هتقرأ 4 أجزاء وتمن جزء، 4 أجزاء وربعين مثلا في اليوم، وفي يوم كده مثلا ممكن يزيد، يبقى 4 أجزاء وربعين. قال له 7 أيام لا تزيد، مش هتزيد. فقعد يفاصل النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصل لقراءة القرآن في كل 3 ليال مرة. فالنبي بيقول للنبي أطق أكثر من ذلك يا رسول الله؟ فقال لا تفقه. هو ده تلت القرآن كل ليلة، كل يوم، ما ينفعش أكثر من كده. تلت القرآن يعني بيختم القرآن كل 3 ليالي طول حياته. ده منهج، منهج يمشي عليه. طب احنا عندنا يعني احنا داخلين على رمضان، وفي ناس بتختم القرآن في رمضان كل يومين، وفي ناس بتختم القرآن في رمضان كل يوم، وثبت عن كثير من السلف انه كان بيختمه كل يوم، وثبت عن الامام الشافعي انه كان بيختم ختمة بالنهار وختمة بالليل، يعني 60 ختمة. الله، ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ والكلام ده ينفع ولا ما ينفعش؟ انا بقول لحضرتك يرد الامام ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف على هذا الامر بقوله، يعني خلاصة الكلام انه يستثنى من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، نهي النبي ان يختمه في اقل من 3، يستثنى من ذلك شيئان: الازمنة الفاضلة والاماكن الفاضلة. الازمنة الفاضلة اللي هي رمضان، اختم القرآن كل ليلة في رمضان إن لو قدرت ما فيش مشكلة. الأماكن الفاضلة زي مكة، يعني ما فيش أي مشكلة لأن ده مكان فاضل العمل فيه بيضاعف، ما فيش أي مشكلة إنك تختم القرآن كل يوم ولا حرج عليك إنك تختمه في أقل من 3. الإمام ابن حجر رحمه الله يعلق بقوله: والنهي عن ختم القرآن في أقل من 3 ليس على الوجوب، كما أن الأمر في كل ذلك ليس على الوجوب. يعني لما يقول له اختموا في الشهر مرة مش على الوجوب، صوم 3 أيام مش على الوجوب، ده كله على الاستحباب. فقال لك ده على الاستحباب ليس على الوجوب، كما أن الأوامر اللي وردت في الحديث كله ليست على الوجوب. خدت بال حضرتك؟ النهي ليس على التحريم عذرا، كما أن الأمر ليس على الوجوب. يعني حضرتك لم يقول ما تختموش في أقل من 3، طب لو خدت في أقل مش حرام، مش حرام، بس هو الأفضلية، لأن الإنسان ما يقدرش يتقن أكثر من تلت القرآن في الظروف العادية، وللناس العادية ما يقدرش يعني يتقن ويستوعب أكثر من تلت القرآن في اليوم. طب في بعض السلف الصالح عمل أكتر من كده وكان نظام حياة، كان نظام حياة زي أبي بكر ابن عياش على سبيل المثال، يعني أنا النماذج كتير بس ده اللي حضرني. أبو بكر ابن عياش كان رجل من عجائب السلف الصالح، وده شيخ الإسلام من الأئمة الأعلام أبو بكر ابن عياش. كان ثبت عنه أنه ظل، اسمع كده وركز معايا عشان يعني بصراحة احنا مفروض نتكسف من نفسنا بصراحة، مع لأن حالنا مع القرآن يعني محتاج نفرة. ظل 30 سنة يختم القرآن كل ليلة، 30 سنة. أخبر بذلك ولده إبراهيم عند موته، هو بيموت جنبه ابن إبراهيم، قال له يا بني لقد ختمت القرآن كل ليلة منذ 30 سنة. وحضرت ابنته الوفاة فوجدها تبكي، فقال لها يا بنيتي لا تبكي، فإن والدك قد ختم القرآن أكثر من 24,000 ختمة في هذه الزاوية. تخيل الله في الركن ده أنا ختمت القرآن أكثر من 24,000 مرة. طب إحنا ختمناه في حياتنا كام مرة؟ أنا بوجه الكلام لنا كلنا بما فيهم أنا، يعني أنا بقول لنا جميعا إحنا ختمنا القرآن في حياتنا كام مرة؟ كام مرة بنختمه كام مرة في السنة؟ حالنا حال مخجل صراحة، غنائم عظيمة وحسنات عظيمة، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثلة، وكلنا صغار وكبار نحفظ الكلام ده حفظ يعني جامد جدا. فين العمل؟ فين التطبيق؟ يبقى عرفنا دلوقتي أول حاجة أدب في هيئة القارئ القرآن، اثنين أدب في مقدار القراءة، ثلاثة ترتيل القرآن، رتل القرآن. لما تيجي تقرأ القرآن رتله، رتله يعني إيه؟ الترتيل هو القراءة بتمهل. عارف كده مثلا زي الشيخ الحصري مثلا رحمه الله، زي الشيخ مثلا المنشاوي رحمه الله، زي الشيخ مثلا أي شيخ من المشايخ، نفس الطريقة دي، ده اسمه الترتيل، بتقرأ بتمهل. مش مثلا نبقى قاعدين مثلا ناس قاعدة فتح المصحف ألاقي واحد هي دقيقة واحدة بس قرأ الصفحتين، صفحة دي في نص دقيقة ودي في نص دقيقة، أو دي في دقيقة ودي في دقيقة، قلب الورقة دقيقتين، قلب الورقة الثانية، خلص المصحف في قاعدة. يعني ده كلام؟ ده حضرتك يعني بتقرأ بعينيك ولا بتقرأ بأي شكل، ولا فهمت الكلام ولا ما فهمتش الكلام؟ رتل. مش العبرة ان حضرتك تخلص، العبرة انك تفهم، العبرة انك تقرأ بتمهل لتستوعب. تقول لي طب انا عايز الحسنات الكتيرة، الله، طب ومال الناس دي كانت بتقرأ بسرعة ليه؟ انا بقول لحضرتك يعني ينفع تجيب واحد في كيجي او تعليم الحضانة وتدرس له منهج ثانوي مش هيستوعب. عيش مرحلتك. يعني ايه عيش مرحلتي؟ يعني حضرتك هاجر القرآن، وأول ما تيجي تقرأ القرآن تقرأ القرآن قراءة جرائد؟ لا، ما ينفعش. اقرأ بتمهل، حاول تفكر في معاني الكلام اللي انت بتقرأه، تعيش القرآن اللي انت بتقرأه. طب هم اللي كانوا بيختموا دول، ما هم دول بقى بتوع سنة وبتوع جامعة، بتوع دراسات عليا اللي حصلوا الأستاذية. يعني الشافعي لما يقرأ ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل، وصل لها كده في رمضان، يعني وصل لها كده. أبو بكر بن عياش اللي لسه المثل اللي قاله لحضراتكم ومن الأئمة الأكابر جدا جدا متقدمين، يعني وصل كده المسألة، جيت معاه كده مرة واحدة؟ لا، ده أول مرة يقعد يختم القرآن في شهر، وبعدين يختمه في أقل وفي أقل لغاية ما يتدرب. وممكن الختمة اللي في يوم وليلة دي بتبقى إتقانها أفضل من أيام ما كان بيقرأ ويختم القرآن في شهر. فأنا بقول عيش مرحلتك، عيش مرحلتك. تقول لي طب أنا عايز حسنات كتير، ماشي يا سيدي، عندنا أسلوبين. خلي فيه ختمة كل يوم جزء، تمهل وترتيل ومعايشة في رمضان يعني، ويعيش بعد كده زي ما أنت ختمات سريعة زي ما أنت عايز. إنما ما ينفعش القرآن كله نجري فيه كده ما بنستفيدش حاجة، وأخلاقياتنا ما بتتغيرش، وسلوكياتنا ما بتتغيرش، لأننا ما بنعيش القرآن، بنقرأ القرآن ما بنعيش معاه، ما بنستوعبش معاني القرآن. عشان كده لا حياتنا بتتغير ولا سلوكنا بيتغير ولا عبادتنا بتتغير، وبندخل رمضان ونخرج يعني ما فيش تغيير كبير. بنقرأ القرآن ما فيش تغيير كبير. ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله، وأن يعرف بأخلاقه، وأن يعرف بسلوكياته. قارئ القرآن، صاحب القرآن، أهل القرآن ناس مميزين في كل حاجة، مميزين في قيام الليل، مميزين في سلوكياتهم، مميزين في أخلاقياتهم، مميزين في معاملاتهم. لو واحد من أهل القرآن مش مغيروش القرآن بالشكل ده، يبقى حضراتكم عنده خلل كبير جدا جدا في أسلوبه في قراءة القرآن. أيوة، في ناس من السلف الصالح الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة عظيمة جدا جدا. من أئمة القراء الذين أزين مجلسي هذا وحلقتي هذه بذكرهم، الإمام العلم الكبير نافع المدني، هذا العالم العامل من القراء الأكابر العاملون العاملين، قرأ القرآن على 70 إمام من أئمة القراءات، 70 له 70 شيخ، 70 شيخ قرأ عليهم. الناس دي الأيام دي في مشكلة كبيرة بتحصل، هي حلوة حاجة كويسة بس فيها آفة، اللي هي مسألة الإجازات في القرآن، حاجة جميلة جدا وأنا سعيد بيها، كثرة الإجازات في القرآن. يعني إحنا في هذا الزمان اللهم لك الحمد المشايخ كتير جدا، مشايخ القراءات، والإجازات في القراءات كثيرة جدا جدا. بس أنا بقول يا أهل القرآن يلي بتاخدوا الإجازات ما تقفوش عند هذا الحد، ما ينتهيش بكم المطاف عند هذا الحد. أئمتكم اللي ممكن يكون في سلسلة السند اللي عندكم، افتحوا سلسلة السند وشوفوا الأئمة اللي انتوا تلقيتوا عنهم وشوفوا حالهم ازاي مع كتاب الله عز وجل، هتلاقوا الفرق بينكم وبينهم كتير، السلوك العمل. القرآن نعيش مع القرآن عبادة، نعيش مع القرآن تدبر، نعيش مع القرآن يغير سلوكياتنا وأخلاقياتنا. أيوة حبيبي في الله، يعني إيه واحد أو واحدة خد أو خدت إجازة في القرآن يحس إنه شيخ المشايخ ويتعالى على الناس ويتكبر أو وتتكبر على خلق الله؟ ما ينفعش حبيبي في الله، ما ينفعش إخواني أخواتي. القرآن لازم يغيرنا. غير إيه في حجابك يا أختي لما خدت الإجازة؟ غير إيه في عبادتك لما خدت الإجازة؟ غير إيه في سلوكياتك لما خدت الإجازة؟ بقول للأخوات لأنه منتشر بينهم أكتر الإجازات، والإخوة كذلك. شيء أنا بقول شيء جميل، بس إحنا عايزين نعدل نفسنا إزاء هذه الإجازات الكثيرة الكبيرة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن وخاصته. فبقول حبيبي في الله، تعالوا شوفهم. نافع المدني الإمام الكبير ده كان الله أكبر عليه، يقعد يجلس في المجلس فيلاحظ طلابه عليه حاجة عجيبة جدا. الحاجة دي ثمرت إخلاص سنين، ثمرت تجرد، ثمرت عبودية حقيقية لربنا عز وجل. نافع المدني كل ما يقعد وتلامذته حواليه يدخل الناس كأني بالطلبة اللي جايين، والإمام قاعد يقرأ والتلامذة بيقرأوا عليه وبيصحح لهم، يدخلهم يلاقوا ما شاء الله ايه ده، الفوحات فين؟ مش شايفين فوحات في المسجد، مش شايفين فوحات في القعدة اللي احنا قاعدينها، ايه ريحة المسك دي؟ اكيد الإمام حاطط مسك. طيب نشوف المسك ده، احنا عايزين نشوف جايبه منين، ده نوع جيد جدا احنا ما نعرفوش. يا امام جايب منين المسك ده؟ ايه ريحة المسك دي؟ فيقول لهم ما فيش مسك. يا امام توجد رائحة مسك؟ ما تطيبت. اذن فما هذه الرائحة التي نجدها يا امام؟ فيقول لهم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن في فمي، وفي رواية يقرأ القرآن ويتفل في فمي، فمنذ هذه اللحظة، يعني منذ أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فمه القرآن، فمنذ هذه اللحظة كلما قرأت القرآن خرجت رائحة المسك من فمي. الله أكبر، الله أكبر. يبقى كتير من الناس قبل ما يقرأ القرآن لازم يتسوق، لازم يتسوق، لازم يغسل سنانه بالفرشة والمعجون، والفرشة طبعا من السواك، وعشان رائحة فمه. إنما ده تلقائيا رائحة فمه تفوح بالطيب، تفوح بالمسك. كل ده نتيجة إخلاص وتجرد وحاجة عظيمة جدا، عطاءات عظيمة. دول أهل القرآن. الكلام ده يجي إزاي؟ يجي إزاي حبيبي في الله؟ التكريم العظيم ده يجي إزاي؟ يجي إزاي إلا إذا كان صاحب القرآن رجل أو امرأة أصحاب سلوك مختلف، أصحاب أخلاقيات مختلفة، أصحاب عبادات مختلفة، أصحاب ليل خاص. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب. يبقى الترتيل: كانت أم سلمة تنعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا، كأن النبي بيخرج حرف حرف. ده الترتيل. يبقى الترتيل دي رقم ثلاثة. رقم أربعة: البكاء مع القرآن، مع قراءة القرآن. وأنا عايز أتكلم في الحتة دي يعني بتذكير مهم لإخواني وأخواتي. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تقرأ القرآن أنت البكاء مش جاي، فحاول تتباكى، يعني تحاول تعيط، تحاول تبكي. بس استنى، الكلام ده لما يكون وحدك. إنما تجيش مثلا بتصلي إمام وتحاول تتباكى، تقول لي طب وإيه المانع؟ أقول لك خايف عليك من إيه؟ من إنك تتباكى رياء، تتباكى سمعة ليسمع الناس صوتك فيقولوا ما شاء الله ده يعني صوته في القرآن ما حصلش، الناس تراك وانت خاشع كده، ما ينفعش، يبقى ضعت. طب أمال اللي بيبكي، بيبكي وبيصلي إمام مثلا بيبكي، يا حبيبي في الله اللي بيبكي وبيصلي ده هو أصلا فاصل عن الدنيا كلها، هو عايش مع القرآن الكريم، عايش مع المعاني العظيمة اللي شايفها قدامه التي فتح الله عز وجل بها على قلبه، يبقى هو عايش مع المعاني، ناس الدنيا كلها مش منتبه لحد. يبقى ده اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. طيب إيه هدي النبي في البكاء مع القرآن في الصلاة؟ كان النبي يقرأ القرآن ويبكي حتى يسمع لصوت لبكائه صوت كأزيز المرجل، صوت الغليان، صوت ما يسمعوش ولا يميزه إلا اللي واقف جنبه. خدت بال حضرتك؟ اللي واقف جنبه بس، إنها مثلا ما يبقاش واقف هنا واللي في آخر المسجد سامع صوته، لا، يبقى اللي يسمع صوته مين؟ اللي واقف جنبه بس. مش نشيد، مش عويل، مش صراخ، ده مش بكاء النبي. النبي ما بكى أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بكاء وضحك متوازن، بكاء وضحك متوازن. البكاء مش بصوت دموع بس، صوت غليان في صدره بس، إنما بكاء نشيش بصوت ما حصلش. طب الضحك نفس الكلام. يقول أنس: ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته. ايه لهواته؟ لهواته جمع لها، واللها هي الحتة اللحمة المتدلية اللي في اخر الحلق دي، اللي في اخر الحلق، يعني ما بيضحكش ويستلقى كده ويفتح بقه لدرجة انك تبص تشوفها، لا، انما كان ضحك النبي تبسما، يتبسم فقط النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر حاجة لما كان يعني قمة في الضحك صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تظهر نواجذه، يقول لك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والنواجذ ليست الأضراس، إنما النواجذ هي النواجذ هي الأسنان الأمامية، دي النواجذ. يعني النبي يتبسم، وقمة التبسم، قمة الضحك عند النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى ترى أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. إنما بقى القهقاء مش موجودة، النشيش في البكاء مش موجود، توازن عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى النبي كان بكاؤه في الصلاة أزيز كأزيز المرجل، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي، أي اتركيني الليلة لأتعبد لربي عز وجل. فقالت له: يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي فتطهر أي فتوضأ، ثم أخذ يصلي ويبكي حتى بل حجره أي ثيابه. أنت متخيل؟ طب النبي إيه اللي يوصل الدموع لهدوم النبي لثياب النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف حضرتك، الدموع نزلت من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغرقت وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سالت الدموع على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فتشبعت اللحية بالدموع حتى قطرت قطرات الدموع، ونزلت القطرات حتى بلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي حتى بل الأرض، حتى بل الأرض. متخيل دموع النبي عليه الصلاة والسلام بلت الأرض وهو ساجد صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده؟ إيه القلب ده؟ إيه الإقبال العجيب ده على الله؟ هل أنت لو شفت واحد بيعمل كده، أي واحد أي حد غير النبي عليه الصلاة والسلام، هتقول يا عيني ده 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 شكله عامل ذنب تقيل قوي عشان كده يعني موت نفسه من العياط، ده مبادل نفسه، أكيد في مشكلة. هل النبي بيبكي لمعصية عصى الله عز وجل بها؟ حاشاه، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لتفريط وتقصير في طاعة؟ لا، هو الكامل المكمل في عباداته وطاعاته صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا يبكي رسول الله؟ يبكي من شدة الحب وشدة الشوق وشدة الشكر، قلبه امتلأ بالامتنان لله عز وجل. تسأله عائشة رضي الله عنها وتقول: يا رسول الله تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن الذي أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. من هذه الآيات أو بدايتها قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلى آخر سورة آل عمران. دي آيات أبكت رسول الله، يبقى اللي أبكى النبي إيه؟ القرآن وفي الصلاة. طيب واحد يسألني سؤال يقول لي: طب أنا عندي مشكلة، أو أنا ملاحظ مشكلة، بقرأ القرآن في الصلاة فببكي مع القرآن، فالبكاء بصوت مش قادر، بمنع البكاء، بيغلبني البكاء، أقول لحضرتك طالما الأمر كده لا حرج عليك، لا حرج عليك. لماذا؟ لما ثبت في أحاديث موت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق القلب لا يكاد يسمع الناس إذا قام مقامك في الصف، يعني أبو بكر كان لما يقرأ القرآن يبكي ويختلط البكاء بالقراءة لدرجة أن اللي بيسمعه ما يقدرش يميز القراءة من شدة البكاء. دي حاجة. الحاجة الثانية الفاروق عمر الجبل، عمر بن الخطاب، عمر يعني كل ما 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 يذكر اسم عمر الناس بتتخيل الشخصية الشديدة، الشخصية القوية، الشخصية اللي هي يعني، ونسي الناس عمر الرقيق اللي في وشه خطان أسودان حفرت الدموع ممرين في خدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان ذات مرة يقرأ في صلاة الصبح بسورة يوسف في مسجد رسول الله يا أم المسلمين، فبكى حين وصل قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى وعلى بكاؤه حتى سمع نشيجة من بآخر المسجد، نشيجة، النشيج هو صوت البكاء. أرأيتم؟ يبقى مسألة البكاء مع القرآن الأصل أن يكتم، فإن غلبك البكاء، ده الكلام ده لما تبقى في وسط الناس يعني، فإن غلبك البكاء فلا حرج عليك ولا شيء عليك إطلاقا. طيب، يبقى البكاء مع القرآن الكريم أيضا من أهم الآداب الإصرار، الإصرار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهر بالقرآن كالمجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا الأصل في الصدقة السر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله، وصدقة تصدق بها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. العلماء فسروا هذا بالإصرار، صدقة السر. يبقى الإصرار بالقرآن أفضل. طيب، لكن قد يكون هناك وجه للمجاهرة بالصدقة، زي إيه؟ كأن يقتدى بك مثلا وأنت تملك قلبك. نفس الكلام في القرآن، تجاهر بالقرآن أحيانا يعني يكون له وجه. زي إيه؟ زي لما تكون مثلا بتصلي لوحدك، فالجهر أفضل. ليه؟ لوحدك في أوضة مقفولة عليك أو مكان أنت فيه لوحدك، اجهر بالقرآن تبدأ أفضل. ليه؟ لأن ده هيكون يعني هتفوق أكتر، هتبقى صح للتلاوة أكتر، يبقى كده المجاهرة أفضل. في مرة من المرات كان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب صوت جميل يقرأ القرآن في المسجد، وفي كم واحد كده فبي يعني بصوته عالي، فكلمه سعيد بن المسيب رحمه الله وقال له يا هذا إن كنت إنما تقرأ ليسمعك الله فاعلم أن الله يسمعك، وإن كنت إنما تقرأ ليسمعك الناس فاعلم أن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. فما خرج صوت لعمر بن عبد العزيز حتى انتهى من صلاته وأخذ حذاءه وانصرف. يبقى حبيبي في الله، انت قاعد في مسجد وفي وسط ناس، ما تعلي صوتك، بتصلوا في رمضان والمسجد فيه ناس في ليالي رمضان الجميلة، اللهم بلغنا رمضان يا رب، أيوة نهيج قلوبكم على رمضان، تستحضروا الوقت بقى معايا ليالي رمضان الجميلة، وانتوا رايحين كده كل ليلة تصلوا التراويح، والشعور الجميل اللي انتوا بتحسوه، اللي بنحسه احنا راجعين من التراويح، والشعور الجميل اللي بنحسه واحنا راجعين بعد جلسة ما بعد الفجر لذكر الله عز وجل في المسجد، والشعور الجميل اللي بنحسه في الليالي الوترية، الشعور الجميل اللي بنحسه في الليالي، حاجة عظيمة جدا جدا. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. فأنا بقول والناس قاعدة كده في المسجد، اقرأ بصوت انت بس اللي تسمعه، وانت وقفت تصلي ماسك المصحف مفيش مشكلة في صلاة التطوع، اقرأ ومفيش حد يسمعك، سر بينك وبين ربنا تبارك وتعالى. يبقى الإصرار من أهم الآداب. نيجي بقى ندخل بقى على الآداب اللي هي المتعلقة بالقلب، فهم عظمة الكلام. افهم افهم عظمة القرآن كلام ربنا تبارك وتعالى، افهم عظمة المقام اللي انت فيه. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده انت بتقرأ كلام الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، الناس بتيجي كده تحفظ كلام الأئمة الأكابر وتسمعه وتتزين به، تتجمل به كلام الأئمة، تتزين به تتجمل به. ليه؟ يقول لك ده كلام قال الإمام ابن القيم في المسألة دي كذا وكذا، وقال الإمام الشافعي كذا وكذا، وقال فلان كذا وكذا. بتحفظ كلام الأئمة تتزين بذلك، فما بالك بكلام ربك عز وجل؟ أجمل كلام وأغلى كلام، هذا هو كلام الله. اجمع علماء السنة، القرآن كلام الله. افهم واستوعب، قل لنفسك ايه ده، انا لساني ينطق كلمات الله عز وجل، لساني ينطق وينال شرف ان يتحرك بذكر كلمات الله جل جلاله. ايوه، ما انا بقول لحضرتك، ما هو مش اي حد يتحرك لسانه بالقرآن، ياما ناس محجوبة عن القرآن، ياما ناس محجوبة عن القرآن. اللهم لا تحل بيننا وبين كتابك يا رب. فأنا بقول لحضرتك افهم عظمة الكلام عشان تحب القرآن وتستوعب القرآن، وافهم عظمة المتكلم بهذا القرآن الله جل جلاله. لما تقف على آيات الأسماء والصفات، أسماء ربنا العظيمة له الكمال المطلق، على آيات التي تتكلم عن قدرة الله تبارك وتعالى، تعيش مع المعاني الإيمانية، تفهم عظمة الكلام، فيطهر قلبك ويخلص قلبك. لأن في ارتباط حبيبي في الله مهم جدا جدا، في ارتباط قوي جدا بين حاجتين، بين تعظيم ربنا وبين الإخلاص لربنا. كل ما مقام التعظيم في قلبك يعلو، كل ما قلبك بالإخلاص يزكو، كل ما قلبك يعظم ربنا أكتر، كلما ازداد عندك الإخلاص، كلما طهر قلبك من شوائب الشرك وشوائب الرياء. لأن هيبقى ربنا عندك عظيم قوي، فهتبص لمين بعد ربنا؟ تبص لمين بعد العظيم تبارك وتعالى؟ ما تبصش لحد، فقلبك يطهر. طيب، ارتباط بين حاجتين، لما يعلى مقام التعظيم يعلو الإخلاص، فتحصل نتيجة مهمة جدا جدا، إن ربنا يفيض على قلبك أسمى معاني تفهم بها كتاب الله. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة، لو لم نخرج من هذه الحلقة إلا بالمعنى ده لكفانا. كلما على تعظيم ربنا في قلبك، كلما عظمت ربنا عز وجل في قلبك على الإخلاص، ما تعملش حاجة إلا عشان ربنا، إلا لأجل عز وجل، ما يلتفتش قلبك لبشر. طب ونتيجة ده إيه؟ نتيجة ده قلبك طهر، فيفتح الله عز وجل عليك فهما تفهم به كتاب الله، معايشة جديدة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهم جديد للقرآن، تستمتع بالقرآن. قال الله عز وجل في هذا المضمار: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينال فهم معانيه إلا من صفى قلبه بالإخلاص لله. مش هتفهم القرآن إلا قلبك يطهر، ولن يطهر قلبك إلا ما قلبك يخلص. هنا تفهم القرآن. فكما أنه لا يمس جلد المصحف إلا الطاهر، فكذلك لا ينال فهم معانيه إلا من طهر قلبه لله سبحانه وتعالى. افهم عظمة الكلام، افهم عظمة المتكلم. من أهم الآداب التي من خلالها تستفيد جدا ويعلى إيمانك بالقرآن التخلي عن موانع الفهم، التخلي عن موانع الفهم. بس قبل ما أقول الحتة دي وإحنا الوقت يعني خلاص أزف معانا، هقول لك من أهم الآداب التدبر، ودي أنا قلتها يعني في ثنايا كلام لما كنت بتكلم عن الترتيل، ترتل القرآن. التدبر يا أخي، افهم، استوعب، وقف وقف مع كتاب ربنا، تأمل. طب أتدبر، طب أنا في كلمات مش فاهمة. هيصعب عليك إنك تشتري المصحف اللي فيه على هامشه المعاني، بحيث لما تقف عليك كلمة تبص في المعنى ده، حاجة سهلة جدا جدا، حاجة بسيطة للغاية، كلمة ما فهمتهاش تبص عليها في الهامش، مصحف مصحف عادي خالص بس معاني الكلمات في الهامش ده كتير، نسخ كتيرة جدا جدا موجودة وطبعات كتيرة. تتدبر وتفهم، تفهم كتاب ربنا، لأنك هتعيش حياة مختلفة، تستمتع، تستمتع بالقرآن، حياة جديدة مع القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة طويلة بآية واحدة يرددها، مستمتع بيها، عايش معاها، ألا وهي قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها ليلة طويلة وتميم الدار يتدبر آية يكررها ليلة طويلة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. عاش الليلة كلها مع الآية دي. وأحد السلف الصالح عاش مع قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده التدبر. طيب، في ناس ممكن برضو ما تقدرش تتدبر. ليه؟ لأن في موانع تمنعها، مش قادرين. ليه؟ فالتخلي عن موانع الفهم. ايه التخلي عن موانع الفهم؟ الحاجات اللي تمنعك ما تقدرش تفهم القرآن طول ما هي عندك. رقم واحد، اخص ثلاثة. رقم واحد، الاهتمام الزائد المبالغ فيه بأحكام التجويد. بقول المبالغ فيه، انا مش بميع الاهتمام بأحكام التجويد، لكن بعض الناس يقرأ يعيش مع الأحكام بزيادة لدرجة ان ينسى. لا يا حبيبي في الله، توازن. احنا عايزين التوازن، خرج مخارج صح بس برضو افهم. هقول لك يا سيدي، خرج المخارج صح وارجع تاني اقرأ الآية بتدبر وتفهم. انما انك تعتني بالمخارج بس واحكام التجويد من غير ما تبص للمعاني، ما ينفعش. اتنين، من موانع الفهم العقيدة الفاسدة، عشان كده تصحح عقيدتك. يعني مثلا واحد مش فاهم القرآن كلام الله هيعيش ازاي؟ ما واحد مش فاهم الرحمن على العرش استوى على عرشه هيعيش ازاي مع علو الله عز وجل، علو الفوقية وعلو القهر والمعاني دي كلها؟ العقائد دي ازاي الانسان لو مش مظبوطة عنده هيخسر حاجات كتيرة جدا جدا. ايضا من اهمها، ودي يعني اهم حاجة فيها، يعني من جهة انتشارها موجودة كتير، من موانع الفهم المعصية، تخلي عن المعاصي. أنا هضرب المثل ده واختم بهذا المثل ده. أنت عارف دي زي إيه بالضبط؟ زي مراية وعلى المراية صدى أو طبق التراب. تقف قدام المراية اللي عليها صدى أو طبق التراب قد كده تبص مش هتشوف صورتك أبدا. إنما عايز تشوف صورتك لازم تنظف المرآة من الصدى ومن التراب. في هذه الحالة تبص على المراية هتشوف صورتك. فالمرآة القرآن والصدى الذنوب والصور هي معاني القرآن. مش هتشوف معاني القرآن إلا إذا شلت الصدى وشلت التراب. فعايزين بقى نشيل الصدى اللي على قلوبنا ونشيل التراب اللي معكر صفحة قلوبنا. نتوب لربنا ونرجع لربنا. حبيب في الله، دي من أهم الأشياء التي أردت أن أطرحها بين يدي حضراتكم. عل قلوبنا تبنى بكتاب الله تبارك وتعالى. وفي ختام هذه الحلقة أدعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، كما أدعو سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يخذل الأشرار عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أدعو سبحانه أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، وأن يؤلف بين إخواننا في السودان، وأن يطرد الفتن عن إخواننا في البحرين وفي كل بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله.